أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكأن بنا حاجة إلى استرجاع ما يتعلق باسم الله عز وجل الوكيل، ليحصل استحضار حقيقة التوكل. فقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تراه قدم الجر والمجرور على جهة الاختصاص، يعني على الله لا على غيره. فتوكلوا، وجعل ذلك نتيجة الإيمان: إن كنتم مؤمنين. فكأن الإيمان يستدعي أمرين: يستدعي التوكل، ويستدعي اختصاص التوكل بالله عز وجل. والتوكل يؤول إلى التعامل مع الأشياء على حقيقتها. فحقيقتك أنت النفي والفناء، لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كلنا كنا ليس شيئا مذكورا. والمآل إلى أن نكون أشياء غير مرئية ولا محسوسة، وأن ترى الله عز وجل أن تراه خالق كل شيء، وأن ترى الأمر كله. قل إن الأمر كله لله. فتعاملك من هاتين الحيشيتين يعني إفضاء قلبك إلى الله تعالى، ولا يكون لك استناد إلا إلى قوته، فتفنى عنك حيلتك ويرحل عنك خيال الآخرين، فلا ترى لنفسك حيلة ولا ترى للآخرين وجودا. التوكل كلة الأمر كله إلى مالكه. إذا كان الله تعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، فالتوكل معناه أن تتعامل بحسب ذلك، أن تبلغ تحقيق ذلك من نفسك. كلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته. وقد ذكر ابن القيم أمورا دعا لها، إذا انضم بعضها إلى بعض موصلة إلى التوكل. هذا هو المطلوب إحرازه. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفاياته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. فهذا أول شيء، لا يبلغ العبد أو لا ينال شيئا من التوكل إذا فاته أن يرى ذلك، أن يشهد ذلك لله تعالى، أن يشهد له بالقدرة والكفاية والقيومية وانتهاء الأمور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته وقدرته. ومعرفة الرب سبحانه وتعالى مصادرها الوحي، يعني التدبر والتفكر في كلام الله وكلام رسوله، بذلك تعرف الله تعالى. وتعرف الرب عز وجل بأفعاله التي هي أقداره إذا تعبدت بها. وثاني هذه الأمور إثبات في الأسباب والمسببات، يعني أن ترى الله الحكيم قد ربط بين الأسباب والمسببات، فإتيان الأسباب لا يعني الركون إليها ولا يفضي إلى انتظار نتيجة منها، بل هو يأتي الأسباب تعبدا وينتظر النتيجة من فيض الله عز وجل وفضله. الأمر الثالث رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، يعني لا يبلغ العبد التوكل حتى يكون ذا قلب صاف، حتى يكون ذا قلب سليم. فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومن ها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، يعني رفضها عن القلب لا رفضها عن الجوارح. الأمر الثالث اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. إذا كان وسيلة التوكل سيرا إلى الله تعالى، كان وسيلة التوكل الركوع والسجود والقيام والصيام، فالاعتماد في ذلك على الله تعالى ليس يستأنس في ذلك بعادته، وليس يستند إلى سابق فعله، بل يستأنس في ذلك بفضل الله عز وجل، ويعتمد على دوام جوده واستمرار عطائه. الأمر الخامس حسن الظن بالله عز وجل. فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. حسن ظنك بربك الذي ابتدأ خلقك مما علمت، وتولى تربيتك بلطفه حتى خرجت، فلما خرجت من بطن أمك وظف من شاء في أغراضك حتى شببت. وفي كل ذلك تجد فضل الله عز وجل وبره وإحسانه المستند الأوحد، فبذلك يحسن ظنك بالله تعالى. السادس استسلام القلب وانجذاب دواعيه كلها إليه، وقطع منازعاته، يعني يستسلم القلب لما يفعل الله عز وجل به، وانجذاب دواعيه كلها إليه، يعني يكون منه كل الإقبال على ربه وكل الالتفات والاستناد إليه. السابعة التفويض، يعني لا يكون لك على الله تعالى وصف ولا شرط ولا قيد، بل ترى الله عز وجل أحكم، وترى فعله سبحانه أرحم، فتسقط اختيارك وتبلغ تفويض أمرك إليه. يقول ابن القيم: هو روح التوكل ولبه حقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، يعني ينزل أموره كلها، ينزلها بباب الله تعالى طلبا واختيارا، ويرى ذلك أحسن ما يكون لا كرها واضطرارا. ومن ثمرة التوكل الرضا، يحتاج إلى إعادة الحصر مع الأول المعرفة بالرب وصفاته، والثاني إثبات في الأسباب والمسببات، والثالث رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، الرابع اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، والخامس حسن الظن بالله عز وجل، والسادس استسلام القلب له، والسابع التفويض، وثمرة التوكل الرضا. إذا أصلح توكله امتلأ قلبه بالرضا. يقول ابن القيم: ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: المخدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا، يقول ابن القيم: قلت هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها، ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور، والرضا بعده وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته، فإن لم يرضى لما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فباستكمال هذه الضرورات الثماني يستكمل العبد مقام التوكل وتثبت قدمه فيه. وهذا معنى قول لي بشر الحافي، يقول أحدكم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. وقول يحيى بن معاذ وقد سئل متى يكون الرجل متوكلا، فقال إذا رضي بالله وكيلا. عبارة هروي: التوكل وكلة الأمر إلى مالكه، والتعويل على وكالته، وهو أصعب منازل العامة عليهم وأوهى السبل عند الخاصة، لأن الحق تعالى قد وكل الأمور كلها إلى نفسه، وأيأس العالم من ملك شيء منها. قوله كلة الأمر إلى مالكه أي تسليمه إلى من هو بيده، فالأمر ليس بيد أحد من المخلوقين، بقول إن الأمر كله لله. والتعويل على وكالته أي الاعتماد على قيامه سبحانه بالأمر، والاستغناء بفعله عن فعلك وبإرادته عن إرادتك. قال: الضرة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل، النازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهو يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء وحده. بيّن المعرفة التي يعلم بها علة التوكل، وقال أن يعلم أن ملكة الحق للأشياء ملكة عزة أي ملكة امتناع وقوة وقهر تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك، فهو العزيز في ملكه الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه، كما هو المنفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. فالمتوكل يرى أن له شيئا قد وكل الحق فيه، وأنه سبحانه صار وكيله عليه، وهذا مخالف لحقيقة الأمر، إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شيء، فلهذا قال لو شاركه فيه مشارك فيأكل شركته إليه. فلسان الحال يقول لمن جعل الرب تعالى وكيله: في ماذا وكلت ربك؟ أفيما هو له وحده أو لك وحدك أو بينكما؟ فالثاني والثالث ممتنعان، هو له وحده لكن لك لا شيء لك، أو بينكما هيهات. والتوكيل في الأول ممتنع، فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء ألبتة؟ فيقال هنا أمران: توكل وتوكيل. فالتوكل محض الاعتماد والثقة، والسكون إلى من له الأمر كله، وعلم العبد بتفرد الحق سبحانه تعالى وحده بملك الأشياء كلها، وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون. علم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلها، وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون، من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة، وباشر قلبه حالا، لم يرد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده، وثقته به، وسكونه إليه وحده، وطمأنينته به وحده، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده، لا بيد غيره، فأين يرد القلب مناصا من التوكل بعد هذا؟ فعلة التوكل حينئذ التفات القلب إلى من ليس له شركة في ملك الحق، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه علة توكله، فهو يعمل على تخليص نفسه توكله من هذه العلة. يعني العلة أن يكون ثم ولو يسير من التفات إلى غير الله تعالى. والعلة الثانية هي رؤية توكله، فإنه التفات إلى عوالم نفسه. والعلة الثالثة هي صرفه قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه، يعني حقه أن يتوكل على الله تعالى في نصرة الدين وفي الثبات على الإيمان وفي المعونة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، لا أن يتوكل على الله فيما هو مضمون أو فيما يؤول إلى الفناء. فالتوكل فيه ثلاث علل. العلة الأولى التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق. والعلة الثانية رؤية توكله. والعلة الثالثة صرفه قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.